بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة، ويجب استمرارها أي الشروط فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والمعرفة بأحكامه والاتباع لسنة نبيه، وأن يجعلنا من أهل العلم الراسخين الذين يطلبون بعلمهم وجه الله جل وعلا وبه يعلمون يعملون ويعلمون الخلق وينتفعون، وأن يجعلنا على ذلك أبدا يا رب العالمين، عليه نحيا وعليه نموت ونلقى الله جل وعلا رب العالمين. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الصلاة، وهو من الأهمية بمكان، إذ لا تصح الصلاة إلا بتحصيله، لذلك قال: باب شروط الصلاة. وباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب شروط الصلاة. والشروط جمع شرط كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، فقال: الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. فالشارح اكتفى بمعنى الدلالة الاصطلاحية وأعرض عن الدلالة المعنوية لمرورها كثيرا بالطالب وخاصة في دراسة أصول الفقه. فالشرط من العلامة، فقد جاء أشراطها كما ذلك مشتهر عند أهل العلم واللغة. قال: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، يعني إذا فقد الشرط فقد المشروط بكل وجه. فإذا فقدت الطهارة لا يمكن أن توجد صلاة، وإذا طبعا إلا بقيده على ما سيأتي، وهذا أمر معلوم. نعم. وإذا فقد الوقت أيضا لا يمكن أن تصح الصلاة، لا يمكن أن تصح الصلاة. لكن لا يلزم أن عند وجود الشرط أن يوجد المشروط. فإذا كان الإنسان متوضئا ليس من لازم ذلك أن توجد صلاة، إما لعدم اكتمال الشروط الأخرى فلم يدخل الوقت بعد، أو لكونه لم يتخلص من النجاسة، أو لم يستقبل القبلة، أو لغير ذلك. فإذن قد يوجد الشرط لكن لا يوجد المشروط لفقد شرط من الشروط الأخرى. نعم. قال: شروطها أي ما يجب قبلها، أي تتقدم عليه وتسبقها، إلا النية فالأفضل مقارنتها، ويجب استمرارها أي الشروط فيها. وبهذا المعنى فارقت الأركان. قبل أن نأتي إلى استثناء النية، فما الشارح أشار إلى الفروق بين الشروط والأركان. الشروط والأركان كلها معتبرة للصلاة وأصل فيها، وإذا فقدت لا تصح الصلاة، أليس كذلك؟ لكن ما الفرق بينها؟ مثل ما قال المؤلف، الشروط توجد قبل العبادة، وأما الأركان لا توجد إلا في العبادة. ولذلك يقولون الشروط خارجة عن الماهية، خارجة عن الحقيقة، بخلاف الأركان هي جزء من الحقيقة. وش معنى هذا الكلام؟ يعني الطهارة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة شروط للصلاة، لكن هل هي من أجزاء الصلاة؟ هل هي تكبير، ركوع، قيام، قراءة، سجود، تحيات؟ لا. فإذن يقولون هي معتبرة للصلاة لكنها خارجة عن حقيقتها، بخلاف الأركان فهي جزء منها، فهي جزء منها. إذن الشروط توجد قبلها، قبل العبادة، وأما الأركان لا توجد إلا في أثناء العبادة. الشروط خارجة عن ماهية أو حقيقة العبادة، أما الأركان فهي جزء منها. الشروط لا بد أن توجد إلى نهاية العبادة، لكن ليس بلازم في الأركان أن تكون كذلك. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ بمعنى أن شخصاً لو توضأ قبل الصلاة لكن انتقض طهوره قبل التحيات لم تصح صلاته، لكن ليس من لازم الأركان أن توجد في كل الصلاة، بل بالعكس لا بد أن ينتقل منها. القيام ركن من أركان الصلاة لكنه ينتقل منه إلى الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة لكنه ليس في كل الصلاة ركوع، أليس كذلك؟ فإذا كما يقولون الشرط لا بد أن يستمر إلى نهاية العبادة، أما الركن فإنه يوجد في جزء من أجزائها. واضح؟ فهذه ثلاثة فروق بين الشروط والأركان. فلما قال المؤلف رحمه الله تعالى الشروط تسبق العبادة، هذا ظاهر، فإنه لا يمكن للإنسان أن يبتدئ الصلاة قبل استقبال القبلة، قبل ستر العورة، قبل اجتناب النجاسة، دخول الوقت، وهكذا. لكن الأركان في أثناء العبادة، إلا أنه قال إلا النية، النية من شروط الصلاة وسيأتينا الكلام عليها، لكن قال فالأفضل مقارنتها للتحريمة، سيأتي تفصيل متى يكون موضعها وتقدمها عن ذلك بيسير. نعم، لكن ما معنى مقارنتها للتكبيرة؟ يقول أهل العلم أن المقصود بذلك أن توجد النية عند إرادة الابتداء بأول النطق بالتحريمة، فتوجد النية ثم تقول الله أكبر، فوجود النية عند قول الله متقارنان، ولا يقصدون بذلك كما يقول الفقهاء والشراح تنبيها على ذلك، ما يمكن أن تتجزأ النية مع التكبيرة، يعني أن ينتهي عقدك للنية بانتهائك من التكبير. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى أن تكون التكبيرة التي هي من أركان الصلاة أن يوجد بعضها قبل وجود شرط الصلاة وهو النية، يعني قبل أن توجد النية مكتملة. واضح؟ فلذلك يقول هو يعني كلام دقيق. فالمعنى عندهم أن النية لا تتقدمها بكثير، يعني يمكن أن يتوضأ الإنسان قبل بساعة، لكن لا يمكن أن ينوي قبل ساعة ثم يكبر يقول أنا ناوي قبل ساعة أني أصلي الظهر. واضح؟ لكن يقصدون بذلك أن يكون مقارنة للنية، يعني متتالية، فلا يفصل بينهما فاصل، ولا يقصدون بذلك التساوي أو أن تقعان في وقت واحد، لأنهما لو وقعا في وقت واحد لأفضى أن تكون بعض التكبيرة وقعت قبل اكتمال النية. واضح؟ نعم. فهذا هو كلام الفقهاء في ذلك. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله ويجب استمرارها
منها انتهينا
منها، أي من شروط
ويجب استمرار هذه الشروط فيها مثل ما ذكرنا. هو ذكر هذه الفروقات لكنها أحيانا غير واضحة وغير جلية، فعلى كل حال يعني هذا توضيح لما أشار إليه الشارح رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا.
منها أي من شروط الصلاة الإسلام، الإسلام والعقل والتمييز أصل مشترط في كل عبادة، لأن العبادة مبناها على النية، ولا يمكن أن تتصور النية من غير المسلم، لأن نيته خربة، لأن نيته غير صحيحة. فبناء على ذلك اعتبر الإسلام لكل عبادة، اعتبر الإسلام شرطا لكل عبادة. قال والعقل كذلك، لأن غير العاقل لا يتصور منه إقامة النية. فبناء على ذلك تكون النية غير متحققة إذا لم يكن المتنسك أو المتعبد قاصدا أو عاقلا. والتمييز، التمييز كذلك لا بد أن يكون مميزا، وهو الذي يعرف الفرق بين الأشياء، كابن سبع عادة، وهو الذي يعرف الفرق بين الأشياء المتقاربة فيفرق بينها ويعرف كل شيء فيعطيه حقه. نعم، فيتنبه للجمرة أن تحرقه، ويمسك بالتمرة فيأكلها، وهكذا. قال وهذه شروط في كل عبادة مثل ما ذكر الشارح، إلا التمييز في الحج، فالتمييز في الحج غير مشترط، فتصح العبادة من غير المميز حتى ولو كان ابن شهر أو ابن يوم. استدلوا بحديث مسلم لما رفعت المرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أهل العلم والمرفوع العادة أن يكون صغيرا، فدل ذلك على أنها تصح من كل صغير ولو لم يكن مميزا. طبعا هذا في العبادات التكليفية، أما العبادات الوضعية فإنه إذا وجد شرطها وجد حكمها أو تعلق حكمها. فعلى سبيل المثال الزكاة، الزكاة لا تجب على المجنون بمعنى أنه يعاقب عليها لو تركها، لكنها من جهة أحكام الوضع فإنه يجب إخراج الزكاة من مال المجنون إذا اكتملت الشروط، ويكون المكلف بذلك الولي للمجنون نفسه، والولي للصغير لأن الصغير غير مكلف. لكن الكلام هنا إنما هو في أحكام التكليف وتعلق العبادات بالمكلف، فلأجل ذلك لم يحتج المؤلف إلى التنبيه أو الشارح إلى التنبيه إلى استثناء الزكاة. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله ومنها الوقت،
قوله ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا، هذا إشارة إلى أو اعتذار لبعض الفقهاء لما لم يذكروها، فليس نسيانا وليس جهلا بها، وإنما لظهور حكمها وتأكد أو تحقق ذلك في أصول الفقه فلم يحتج إلى ذكرها، وقد تذكر في الشروحات لأنه محل التنبيه عليها والإشارة إلى ما يجمله الماتن أو يكتفي بما يذكره المحشون وغيرهم. نعم.
قال رحمه الله ومنها الوقت، قال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره.
نعم، قلت حين أما النبي، ما شكلتها لأن هذه عادية، حين أما النبي، فجبريل هو الذي أما النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها الوقت، الوقت أول شروط الصلاة؟ لا، ولذلك الشارح دقيق في عبارته، قال ومنها الوقت، لأن سبق ذكر شرط من شروط الصلاة أين؟ في أول الكتاب، الطهارة، الطهارة من شروط الصلاة، فلذلك هنا مع أن سيذكره بعد الوقت بعد جمل قليلة، لكن الفقهاء دقيقون رحمه الله تعالى ولئلا يلتبس على الطلاب، وحتى أيضا يعمل الطالب ذهنه فيلحق المتقدم بالمتأخر ويربط بين الأشياء المتصلة ويفصل بين الأشياء التي لا علاقة لبعضها ببعض. فلذلك قال: ومنها الوقت. فالوقت من أهم شروط الصلاة، والخلاف قائم بين أهل العلم هل الوقت آكد من الطهارة أم الطهارة آكد من الوقت. وعلى كل حال هو من آكد شروط الصلاة وأهمها، وأصل ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا من مفروضة ولا لا؟ تأتي موقوتة من المفروض، لكنها هنا ليست بمعنى المفروض. لماذا؟ لأنه قال كتابا، فكتابا يعني مكتوب، يعني واجب مفروض، فدل على أن موقوت بمعنى التوقيت وهو التقدير، فدلت على معنى الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أيضا دال على الصلوات في حال اجتماعها، فأشار إلى ثلاثة أوقات، لأن بعض الصلوات حين الاجتماع تكون وقتها وقتا واحدة. ومثل ذلك قول الله جل وعلا: فسبحان الله حين تصبحون وحين تمسون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فدل ذلك على الأوقات كلها. فإذن اشتراط الوقت محل إجماع بين أهل العلم لا يختلف فيه. ولذلك نقل الشارح قول عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، عند ابن حزم، وإن كان فيه انقطاع، لكن من عادة أهل العلم، وهذا لا بد أن تحيطوا به وأن تحفظوه، أن حصول النقد في الآثار التي عن الصحابة، سواء كان بنحو انقطاع أو بنحو ضعف رواه أو ببعض ما يكون علة من العلل التي ترد بها الأحاديث، ليس الشأن في ذلك ما يكون عن الصحابة. وهذه طريقة أهل العلم تامة عند المتقدمين، عند الفقهاء والعلماء الراسخين. لماذا؟ لأنهم جودوا الأحاديث لما انبعثت النفوس للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على من دونه دون ذلك، فكان التجويد أو التحفظ في قبول تلك الآثار وعدمه أقل، فالنفوس لا تنبعث إلى الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تنبعث في الكذب عليه. فلأجل ذلك جرت عادة أهل العلم على أنهم لا يدققون، وليس منهاجا صحيحا التسوية بين الآثار وبين الأحاديث في التعليل والقبول والرد، وليس هذا بفعل فقيه أو عالم. فعلى كل حال المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى لما ذكر الوقت وطريقة الفقهاء أيضا، وهذا ينبغي أن تحفظوه، وذكرناه أيضا في مناسبات، أنهم ليس بالضرورة أن يذكروا أصح الأحاديث أو أصح وإنما يحرصون أشد الحرص على ما يستجمع به الحكم، فربما أعرضوا عن ما في الصحيح إلى ما عند أحمد أو أبي داود، لكون دلالة ذلك الحديث أجمع أو أوضح أو أعم، لأن الباب باب استنباط وتقرير للأحكام، لا نظر في الرواية وتصحيح للمرويات، واضح؟ فهذا أحيانا ينبني سؤال عند بعض الطلاب: كيف أن هذا الحديث في الصحيح والمؤلف ذكر الذي عند الدارقطني مثلا؟ وهذا يحصل في بعض المواطن، فليس سبب ذلك كما يقول بعضهم أن هذا ما يعرفون الأحاديث،
لأن صحيح أن أهل العلم أو أهل الحديث قالوا الفقهاء لا يعرفون أو لا يعلمون أو ربما يعني عبارتهم في ذلك أنهم ليسوا بمحدثين، لا يقصدون بذلك أنه تخفى عليهم الأحاديث، حاشا وكلا أن يكون فقيها يستنبط الأحكام وينطق عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرر المسائل ويفتي عن الله وعن رسوله ولا يعرف الأحاديث التي تنبني عليها الأحكام، لكن مقصودهم بذلك هو أنهم لا يعرفون علل الأحاديث التي يعرفها أهل الاختصاص ولا يحيطون بالمرويات وأسانيدها وشواهدها وما يعتبر فيها من تقوية ومن زيادة ونحو ذلك. فعلى كل حال، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث جابر في قصة جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء نحو من ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإلا فأحاديث الأوقات كما سيأتي في تفاصيل أوقات الصلوات الخمس هي مشتهرة منتشرة في الصحيحين وغيرها. نعم. ثم قال: فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه. هذا من الشارح تنبيه إلى مسألة ثانية، وهو أن الوقت كما أنه إيش شرط للصلاة فهو سبب لوجوبها، شرط للصلاة وسبب وجوبها. أما كونه سبب وجوبها فمعنى ذلك أنه إذا لم يوجد الوقت لا صلاة، وليس مطلوب منا أن ندفع الشمس حتى تزول لنصلي، واضح؟ ولا أن ندفع بالصباح لنقوم بصلاة الفجر، متى ما دخل وقت الصلاة تعلق حكم الوجوب. فكأنه يقول أن هذا الشرط يختص من غيره من الشروط أنه سبب للوجوب، فهو شرط صحة كما أنه شرط وجوب. فبمعنى ذلك أن وجوب الصلاة متوقف على دخول الوقت، فإذا دخل الوقت تعلق بالمكلف حكم الصلاة. فإذا ليس على المكلف تحصيل الوقت من جهة الابتداء أو الدخول، لكنه عليه تحصيل الوقت من جهة ألا يضيعها عن وقتها أو ألا يؤخرها عن ما أمر الله جل وعلا بفعل الصلاة أو بفعلها فيه من الوقت. واضح ولا لا؟ طبعا الوقت من التوقيت ويدخل فيه الزمان والمكان، لعلنا نؤخره إلى الحج ما دام أن فات علينا أن نتكلم عليه الآن. قال: وتتكرر بتكرره، أي كلما دخل الوقت تعلق بالمكلف حكم الصلاة، وإذا لم يتكرر الوقت هل يتصور أن الوقت ما يتكرر على المكلف؟ نعم، ممكن أن لا يتكرر، إما لوجود مانع أنه حين دخل الوقت وخرج كان مجنوناً على سبيل المثال، واضح؟ فإنه لا تعلق به بحكم الوجوب. وفي الحس الآن خاصة مع تطور المصنوعات وهذه المنقولات، فإن الذي يكون في شرق الأرض إذا انتقل من جهة الشرق إلى غربها فإنه قد يذهب عليه بعض الأوقات لم تصادف، فيكون في ليل ها ثم يدخل على أولئك وفي في النهار، أليس كذلك؟ ولا ويكون هذا النهار لم ما بينهما من أوقات لم تمر عليه، وهذا معلوم، فإذا لم يتعلق به حكم وجوبها. وإن كان بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين يفتي بأنه يصلي على سبيل الاحتياط. نعم. ومنها
قال رحمه الله: ومنها الطهارة من الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. والطهارة من النجس، فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي.
نعم، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس شرط من شروط الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا أمر ظاهر ومحل اتفاق وإجماع. واحتاج المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى الإشارة إليه كونه شرطا من شروط الصلاة، وأما تفاصيل هذه المسائل وما يتعلق بها فقد تقدم. وما الحاجة للفقهاء رحمهم الله تعالى أن يقدموا شرط الطهارة؟ يعني قدموا حتى قبل الصلاة وقبل ما يسبقها من الأذان وقبل وجوبها. طبعا أولا قالوا أن البداءة بالطهارة مناسب للمتعلم والمتفقه، إذ أن المتفقه كما أنه إشارة إلى أنه كما يطلب منه طهارة بدنه وبدن جسده من النجاسة والحدث، فإنه يطلب منه طهارة قلبه من الفساد النية ومن عوارض الحسن القصد ومما يفسد النفس، مما يظلم بها ويمنعها كمال العلم وحصول الخير وتمام الاستنان والعلم بأحكام السنن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهم يقولون أن هذا العلم عظيم وأن منزلته شريفة، وأن حال المتلبس به الداخل فيه الطالب لتعلمه القاصد لحمله لا ينبغي إلا أن يكون على حالة من كمال الطهارة الباطن كما يطلب منه طهارة الظاهر. ولذلك قال أهل العلم أن الفقه أوله الطهارة، وهو النقاء والخلاص، طهارة من الشرك بالله جل وعلا، وإصلاح للنية، وتخلص من فساد النفوس ودغلها، نعم، وطهارة من الأحداث والأنجاز، ونهايته الإقرار، وهو كما أنه إقرار في أحكام القضاء والدعاوى فإنه إقرار بضعف الإنسان وحصول التقصير منه وحاجته إلى ربه وعفوه والتعرض لفضله ومنته. ولهذه ملاحظ لطيفة. ولذلك لو تجدون مثلا أن البخاري رحمه الله تعالى لما ابتدأ صحيحه ابتدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا ظاهر من حيث المعنى، وهذا متفق عند أهل العلم كيف ابتدأ به، وسند الحديث أيضا فيه غرابة إلى آخر إلى شيخ البخاري، فشيوخ البخاري الذين كثير جدا فيه، ومع ذلك قال حدثنا الحميدي. لماذا قال أهل العلم اختار الحميدي؟ قالوا إشارة إلى البداءة بحمد الله جل وعلا والثناء عليه. فهذه لطائف، وإن كانت عند عموم الخلق ليست بشيء، لكنها لما استقر في قلوب أهل العلم من تعظيم الله جل وعلا فإنهم يراعون ذلك في ألطف الأمور وأدقها. وهذا لا شك أنه داخل في قول الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل ما يلاحظ العبد ما يكون أكمل في إيمانه وأدل على مراد وأقرب إلى تحقيق المعنى فإنه بقدر ما يعظمه بقدر ما يحقق هذه الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سيأتي الكلام على الطهارة من النجس وفي موضعه من هذه الشروط. أما الطهارة من الحدث فقد تقدم تفصيلها. والسبب الثاني في ذكرها أولا قالوا أن أحكام الطهارة فيها تفاصيل كثيرة، ولذلك اشتملت على أبواب متعددة، فاحتيج إلى أن تفصل بكتاب وتجعل في قائمة بذاتها، فأشار إليها هنا على سبيل التأكيد لما تقدم تفصيله وتبيينه في أول هذا الكتاب متنا وشرحا. نعم. قال: ويأتي والصلوات، قرأت هذه؟ نعم. والصلوات،
قال رحمه الله: والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر.
نعم، والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. إذن الكلام بالنسبة للأوقات أو محل اشتراط الصلاة إنما هو للصلوات الخمس، للصلوات الخمس، وأما ما سواها فله أحكام، منها ما تصح في كل وقت بدون استثناء، وذلك مثل صلاة ركعتي الطواف، صلاة ركعتي الطواف، ومنها أيضا قضاء الفوائد، فإنها تقضى في كل وقت سواء كان وقت نهي أو كان غير وقت نهي. نعم. ومنها ما يكون له وقت مفتوح إلا أوقات النهي، وهذا النوافل على سبيل العموم. ومنها ما يفعل عند حصول سببه، عند حصول سببه فيكون وقتا له، ككسوف الشمس وكركعتي المسجد ونحوها. ومنها ما له وقت، يعني النوافل منها ما له وقت، مثل الوتر، مثل الضحى، مثل صلاة الليل وهكذا. فصلاة الليل يختلف وقتها عن وقت الوتر، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. فإذن الكلام هنا من حيث الأصل هو في الصلوات الخمس. قال: ولا يجب غيرها، يعني على المكلف على سبيل التكرار أو في اليوم والليلة، وإلا فتم صلاة واجبة مثل صلاة الجمعة، وهي واجبة على المكلف وليست بدلا عن الظهر كما سيأتي، لكنه ليس وجوبها في اليوم والليلة. وقد يقال أيضا أنه يوجد ما يجب لكن على سبيل فرض الكفاية، كصلاة الجنازة وصلاة الكسوف ونحوها على قول، لكن محل الكلام هنا إنه فيما يتعلق بما يتكرر أو في اليوم والليلة. قال: إلا لعارض كالنذر. فالنذر إذا نذر الإنسان على نفسه صلاة كل يوم تعلق به وجوبها وإن لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، كما لو أن شخصا نذر أن يصلي الضحى من كل يوم، فإنها وإن لم تكن واجبة عليه إلا أن هذا أوجبها على نفسه فتعلق به وجوبها، أو صلاة الوتر أو سواها. نعم.
قال رحمه الله: فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد في الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد.
الوقت بمعنى التوقيت، ويدخل فيه الوقت الزماني كما يدخل فيه الوقت المكاني، فيدخل فيه الوقت المكاني كما يدخل فيه الوقت الزماني، فلا فرق أو فيدخل أو فيشمل ذلك اسم الوقت لهما، ولذلك تتعلق بها كلها اسم الوقت، فقد يكون المؤقت زمانا وقد يكون المؤقت مكانا، وقد يكون المؤقت مكانا. وإن كان يغلب على الناس أني أظن أن الوقت متعلق بالزمان، فليس كذلك، فليس الوقت متعلقا بالزمان فحسب، بل هو اسم لكل ما أقت من التأقيت وهو التحديد، زمانا كان أو مكانا، زمانا كان أو مكانا. والظهر قالوا أنه من الظهور، لأنه أول الأوقات ظهورا أو من الظهيرة لاشتداد الحر، وهذا هو المشتهر، وهذا هو المشتهر. قال: فوقت الظهر وهي الأولى. كون الظهر هي الأولى هذا هو أحد القولين، وسبب اختيار الحنابلة في المشهور عنهم لذلك لأنها أول ما جاء في حديث جابر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإلا فإنهم أو فثم خلاف هل الأولى صلاة الظهر أو الفجر. فكما أن المشتهر عند أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، قالوا فالصلاة الأولى هي صلاة الفجر. وعلى كل حال يعني لتسميتها الأولى، حتى ولو لم نقل من أن ذلك راجحا من كل وجه، لكنه على أقل الأحوال هو الذي جاء في الحديث، وهو الذي جاء في قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني زوالها، زوالها. فعلى كل حال هذا هو اختيار الحنابلة. قالوا: من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء فيما الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. الزوال واضح هو انتهاء ابتداء سقوط الشمس من جهة المغرب بعد انتهاء تعامدها. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، الشمس إذا أشرقت من جهة المشرق فلم تزل ترتفع تذهب نحو الغرب، فأول طلوع الشمس يكون الظل طويل، ثم كلما ارتفعت نقص الظل، ثم كلما ارتفعت نقص أكثر وأكثر، حتى يأتي وقت وهو وقت الزوال تقف في كبد السماء، حتى إذا ذهبت إلى جهة المغرب بدأ يعني تناهى الظل، ثم بدأ يزيد من جهة الشرق. فيقولون أن بداية زيادته من جهة الشرق هذا هو اسمه زوال الشمس. واضح؟ لكن هنا قال: ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. لاحظ أنه عبر بالظل وعبر بالفيء، هما الظل من جهة بمعنى الستر، لأنه يستر أشعة الشمس فتنقلب صورة أو شيئا لا ضوء للشمس أو لا استمرار أو تعامد لأشعتها، فيسمى هذا ظلا. فيقول أهل اللغة أن الظل اسم له قبل الزوال، والفي اسم له بعد الزوال، لأنه لما فاءت لما زالت صار فيئا، صار فيئا. واضح يا أخوان؟ ولذلك قال: بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وهنا لا بد أن تلحظ، كيف تعرف هذا الوقت؟ هذا الوقت يعني إذا بدأت الشمس في الارتفاع وصلت إلى كبد السماء، فإذا كان قد وجد شخص أو شخص، إذا وصلت إلى كبد السماء وانتهت إلى كبد السماء في أحوال قليلة ينتهي الظل تماما، ينتهي الظل ما عاد يبقى ظل، ثم إذا زالت بدأ يوجد الظل من الجهة الأخرى من جهة الشرق ثم يكبر. هذا واضح، واضح، هذا الزوال فيه واضح. واضح ولا لا؟ الحالة الثانية وهي الأكثر، وهي الأكثر، وهو ألا ينتهي الظل بالكلية. نعم، فعندما تشرق الشمس يكون الظل طويلا ثم ينقص ثم ينقص، أحيانا يبقى بقية، إذا انتهى إلى هذه البقية ما عاد ينقص أكثر، تزول الشمس و إيش؟ يبدأ يزيد. واضح؟ والسبب هو تعامد الشمس، هل الشمس متعامدة أو لا؟ فهذا يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الوقت. فعلى سبيل المثال في مثل هذه البلدان التي هي في منتصف الفلك أو في منتصف الأرض، يمكن أن يكون في بعض الأيام يتناهى الظل، ينتهي ما يبقى ظل. لكن أكثر البلدان التي في طرف الأرض أو في طرف الفلك، نعم، في الغالب أنها لا تتعامد عليها الشمس، فلذلك لا ينتهي الظل بالكلية. فمتى ابتداؤه؟ متى ابتداء الزوال؟ نقول إما هو وجود الظل أو الفيء بعد، من جهة المشرق بعد الزوال، وزيادته شيئا فشيئا، يعني بعد أن كان معدوما لأول وهلة يزيد، يعتبر هذا وقت الظهر. هذا قدر لا إشكال فيه، واضح، لكنه خلاف الأكثر، أليس كذلك؟ لا، في أكثر الأحوال لا ينتهي الظل بالكلية. فإذا كيف نحسب الوقت؟ يقولون، نعم، أن إذا تناهى القصر ثم بدأ في الزيادة، فالبداية في الزيادة هو وقت الزوال. فعلى سبيل المثال، إذا كان عندنا شخص عمود طوله طوله متران، واضح، فلما أشرقت الشمس يمكن أن يكون 6 متر ولا 7 ولا 8 ولا أكثر، واضح، ثم لا يزال يقصر. فإذا كان في موضع ينتهي الظل ثم يبدأ يزيد من الجهة الأخرى، فهذا واضح أنه لما بدأ يزيد من الجهة الأخرى دخل الوقت، أليس كذلك؟ لكن الحالة الثانية أنه لما بدأ يقصر 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 حتى بقي 50 سنتيمتر، نصف متر أو ذراع أو ذراعين بحسب عاد اعتبار آلات القياس، واضح؟ إذا تناهى في القصر إلى 50 سنتي ثم زاد سنتي من الجهة الأخرى، فهذا هو الزوال، هذا هو الزوال، واضح؟ نعم. فبعد ذلك يعتبر، ولذلك قال مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. فيء الزوال اللي هو هذا اللي يبقى اللي ما ينتهي، واضح؟ هذا هو مقصوده بفيء الزوال. فيء الزوال الظل الذي يتبقى ولا ينتهي بالكلية، بل يتناهى في القصر ثم يبدأ في الزيادة، فالبداء في الزيادة هذا هو وقت زوال الشمس. طبعا الأحاديث الدالة على دخول الوقت كثيرة جدا، حين تدحض الشمس، يعني حين تزول، إذا زالت الشمس، كما عند البخاري ومسلم في الصحيح. والإجماع منعقد على ابتداء وقت صلاة الظهر لا اختلاف فيه، واضح؟ نعم. فإذا وقت الزوال يكون بأحد شيئين، إما ابتداء الظل الذي انتهى من جهة المشرق، واضح، فهذا هو الزوال ومنه يبتدأ حساب الوقت، نعم. الحالة الثانية هو بداية زيادة الفيء، نعم، بعد فيء الزوال من جهة المشرق، فإذا تناهى في القصر ثم بدأ يزيد من الجهة الأخرى، هذه الزيادة هي بداية دخول الوقت، هي بداية دخول الوقت. وأشار إلى ما ذكرناه، قال وهي مسألة استواء انتهى نقصان، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها في الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف هذا بالشهر والبلد. هذا أمر مستقر جدا، يعني لا اختلاف فيه، في أنه يختلف باختلاف البلدان. إذن هذا الكلام على أول وقت صلاة الظهر وطريقة معرفته، وطريقة معرفته. وهذا من الأمور التي يعني الحساب منضبط فيها، فلأجل ذلك لا تجدون في مثل هذا إشكالا ولا خلافا، لأن حركة الشمس منتظمة بكل وجه، وحسابها سهل ودقيق. فلأجل ذلك لما جدت هذه الآلات سهل العلم بدخول الوقت واعتباره، واستخدم الناس ما جد لهم من الآلات وما سهل عليهم من الحساب، فكان ذلك معتبرا على حسب ما وصلوا إليه، وسيأتي الكلام على آلات الوقت والحكم تعلمها على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر. ولو صلى وحده أو ببيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا.
نعم. قال: وتعجيلها أفضل. طبعا الكلام على دخول وقت الظهر والأوقات كلها كما شار في الحاشية، هذا هو في انتظام الليل والنهار. أما في البلدان التي لا ينتظم فيها الليل والنهار فتتداخل، ولذلك يقولون ما وراء بلغار، ينص الفقهاء يقولون البلدان التي في جهة بلغار هذه يتداخل فيها الأوقات، لذلك ربما يوجد عندهم 70 يوم أو 80 وبعضها أكثر لا يرى فيها شمس أو لا يرى فيها ليل، فإذا لم يرى فيها ليل فلن ترى فيها شفق ولن يتمايز هذا الوقت عن ذاك. فهذه كما هو مستقر عند أهل العلم أنهم يقدرون له قدرة اعتبارا بما جاء في حديث الدجال، وأقرب الأقوال في ذلك أنهم يعتبرون بأقرب البلدان إليهم في يعني ما تتمايز به الأوقات، فينظرون إلى أقرب الأوقات التي يتمايز فيها الأوقات فيعتبرونه ويجرون حكمه. وعلى كل حال هم مأمورون بالقدر، له قدرة، فالأمر في الاجتهاد في ذلك أيسر، لكن بكل حال أن الحكم متعلق في بالنسبة للأوقات في حقهم بما يقدرونه ويقدرونه، فلا تسقط عنهم الصلاة كما ذكر أهل العلم. نعم. فثم قال: وتعجيلها أفضل. تعجيل الصلاة، والصلاة في أول وقتها هو الأفضل، وذلك جاءت به دلالات السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أفضل الأعمال، قال: الصلاة في وأول وقتها، الصلاة في أول وقتها، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأسرع من الخروج من التبعة ومسابقة في الامتثال، والله جل وعلا قد أمر بالمسارعة إلى الصالحات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، فكل ذلك دال على هذا. نعم. قال: فهذا من جهة التعجيل أفضل، وتحصل فضيلة التعجل بالتأهب أول الوقت. فالتأهب من جهة لبس الإنسان لثيابه واكتمال طهوره ووضوئه ونحو ذلك، وهذا إذا حرص أن يكون قبل ذلك فإن هذا مدعاة إلى أن يؤدي الصلاة في أول وقتها وأن يأتي بذلك على وجه التمام والكمال. وقولنا في أول الوقت لا يعني أن تفعل لأول الأذان، فإن كما ذكرنا أنه ينتظر قليلا بقدر ما يشرب يفرغ الشارب من شربه والآكل من أكله، ولذلك قالوا حتى المغرب التي يؤمر فيها بالعجلة وينتظر قليلا يعني لمغرب وصلاة يراد تعجيلها. نعم. قال: إلا فلا تؤخذ الجملة منفصلة، بل لا بد أن يربط أول كلام الفقهاء بآخره، وما ذكروه في مسألة ما يتعارض مع المسألة الأخرى. نعم. قال: إلا في شدة الحر، فإذا كان في شدة حر فإن الإبراد سنة، فإن الإبراد سنة، فأبردوا بالصلاة. أبردوا يعني ادخلوا في البراد، يعني ادخلوا في وقته، من قول القائل مثل أنجد فلان إذا دخل نجدا. نعم. وأعرق إذا دخل العراق، وهكذا. فإلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد. هل استحباب الإبراد على كل حال أو هو لمن يصلي جماعة، هذا ما بينه الشارح وأيضا الماتن في قوله ولو صلى وحده. فلذلك قال فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، لحديث أبردوا بالظهر. فالمشهور عند الفقهاء أن العلة أو ما العلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد؟ هل هو توقي الشمس لمن أراد أن يذهب إلى الصلاة، أو هو أمر بترك الصلاة عند توهج النار؟ وظاهر كلام الحنابلة أن الأمر في ذلك دائر على إيش؟ الأمرين اللي هو حصول الخشوع في الصلاة وتوهج النار، فلأجل ذلك كان الأمر بالإبراد لعموم الناس ولم يختص ذلك بمن أمر بها في الجماعة. واستدلوا في ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالإبراد كانوا مجتمعين، كانوا في غزوة وكانوا مجتمعين، فما كانوا يحتاجون إلى أن يمشوا أو يذهبوا أو يخطوا إلى المساجد، فدل ذلك على أنه ليست هي العلة. قال فأبردنا حتى رأينا فيء التلول. ما القدر الذي يحصل به الإبراد؟ ما القدر الذي يحصل به الإبراد؟ نعم، هم يقولون يعني أن لا تؤخر جدا يعني حتى يقرب وقت العصر، فالإبراد بقدر ما يكون للأشياء فيئا، فهذا الذي هو منتصف وقت الظهر، فبناء على ذلك يقولون أن هذا هو المقصود بوقت الإبراد. نعم، لكن هنا قال ولو صلى وحده أو في بيته، المقصود في ذلك أن الحكم يستوي فيه من تعلق به حكم الجماعة ومن تعلق به الصلاة وحده، كالنساء في البيوتات أو كأهل الأعذار من المرضى ونحوهم. وليس المقصود بذلك أن الشخص يؤخر للإبراد حتى ولو كانت تفوتها الجماعة، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود أنه ولو كان ممن لا تلزمه صلاة الجماعة فيصلي وحده في البيت لكونه معذورا كالنساء أو المرضى ونحوهم. واضح؟ وإلا فإنه إذا ترتب على الإبراد تفويت الجماعة فالجماعة واجبة، فلا يحصل المستحب بتفويت الواجب. ولأجل ذلك إذا كان الناس لا يبردون كما هي الحال في الأزمنة المتأخرة، لأن الناس لا تنتظم أمورهم بالتفاوت، وربما ترتب على ذلك أيضا يعني اضطراب في أحوال الناس ومعايشهم وكثير من أمورهم، فترك هذا المستحب تحصيلا لمصالح أخرى، واستقر أمر الناس حتى لا يحصل عليهم تفويت للصلاة واستهانة بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال هنا أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر. تأخير الصلاة الظهر مع الغيم، تأخير صلاة الظهر مع الغيم، طبعا هنا يظهر أنه يتعلق بذلك مسألتان، تعلق بذلك مسألتان. المسألة الأولى هو تحقق الوقت، لأنه إذا كان في غيم معنى ذلك أنه لن يعرف حركة الظل وحصول الزوال والدخول، فهذا أمر مقطوع به مقصود ولا إشكال فيه ولا غبش، فيطلب لمن في اليوم الغيم ألا يستعجل بالصلاة حتى يتحقق دخول وقتها، خاصة فيما مضى الذين يستدلون بها على بالأمور الظاهرة. واضح؟ لكن ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يؤخرها تأخيرا كثيرا، وذلك لمعنى آخر وهو أن الغيم مظنة المطر، فبناء على ذلك حتى لا يتأذى بالخروج لصلاة العصر فيكون خروجهم مرة واحدة. فهذا ذكره الشارح، وربما يعني نقل عن بعض الأصحاب ولذلك كان هو المتقرر هنا، لكن اختيار جمع من محقق الحنابلة كالموفق والشارح أنها لا تؤخر إلى العصر لأجل ذلك، بل تصلى في وقتها إذا كان يحتاج إلى الإبراد أبرد وإلا في أوله. هذا هو اختيار الموفق والشارح رحم الله الجميع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله أو الشارح: وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا، لأن الجمعة لا أحكام خاصة، وما ورد من أحكام في الظهر لا ينجر إلى الجمعة، واضح؟ والجمعة أيضا يحتاج فيها إلى خطبة، ويطول أيضا ويطلب فيها التبكير في اتيانها، فكل ذلك لما كانت مختصة بأحكام، والإبراد إنما ورد في الظهر، والجمعة ليست ظهرا ولا بدلا عنها، فلذلك لم يتعلق بها حكم الإبراد، لا من جهة أنهما ليست بصلاة واحدة وأن أحكامهما مختلفة. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار، وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر.
نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال: ويليه وقت العصر، ولاحظ أنه ذكر ابتداء الظهر ولم يذكر وقت انتهاء وقت الصلاة الظهر، لكن هذا من الفقهاء رحمه الله تعالى غاية في الدقة ومقصود حقيقة، فإنه لما قال ويليه وقت العصر المختار من غير فصل بينهما ويستمر إلى مصير الفيء مثليه، إذن متى ينتهي وقت الظهر؟ قالوا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فكيف نحسب ذلك؟ كيف نحسب ذلك؟ على سبيل المثال، إذا قلنا من أن هذا الشاخص طوله متران، واضح؟ وانتهى الظل من جهة الغرب، ثم بدأ لم يوجد من جهة المشرق، فإذا صار الظل طوله متران بطول الشاخص انتهى الوقت، هذا قدر واضح أليس كذلك؟ لكن إذا كان فيء أو الظل لا ينتهي بالمرة، فعلى سبيل المثال لو أن هذا الشخص الذي طوله متران، نعم، تلاشى ظله حتى بقي قدر 30 سنتيمتر أو قدر ذراع مثلا، ثم بدأ في الزيادة، فمتى ينتهي وقت الظهر؟ حين يصير ظل هذا الشاخص متران وذراعا، أو متران وثلاثين سنتيمتر، واضح؟ فما يبقى من الفيء لا يعتبر، فطول الظل مثله بعد فيء الزوال، بعد فيء الزوال لا يدخل في الحساب، واضح؟ فهنا يقولون يدخل وقت العصر المختار، فدخول وقت العصر إذن من مصير ظل كل شيء مثله. فهنا قال من غير فصل بينهما، لماذا احتاج المؤلف إلى أن يقول من غير فصل بينهما؟ إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم الذين يقولون بين وقت كل صلاة ووقت ليس منها، أو بينهما وقت مشترك يصح فيه إيقاع الظهر ويصح فيه إيقاع العصر. ودليل الحنابلة على أن إذا دخل وقت الصلاة الأخرى خرج وقت الذي يليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. نعم، إلى أن قال إيش؟ قال في الحديث: حتى يدخل وقت الذي يليها. فعرف أن الأوقات ليس بينها تداخل، وأنها متوالية، وأنها متوالية. واضح؟ فبناء على ذلك قال: من غير فصل بينهما. فإذن لا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك فيهما، لا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك فيهما، يخرج وقت هذه ويدخل وقت التي تليها. ثم قال: ابتداء وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله، أيضا هو محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم، كما جاء ذلك في حديث جابر وحديث ابن عباس أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله في أول اليومين. نعم، فدل ذلك على أنه هو أول وقتها. نعم، ثم يقال: إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. لاحظ هنا أن العصر وجد فيها زيادة، فما قال وقت العصر فقط، وقال وقتها المختار. فالعصر فيها وقتان: وقت جواز ووقت اضطرار. وقت جواز ووقت اضطرار. فوقت الجواز يسمونه وقت الاختيار، بمعنى أنه للمكلف أن يختار إيقاع الصلاة في أي جزء من هذا، من أجزاء هذا الوقت المختار. متى ينتهي الوقت المختار؟ قالوا: إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. فالشخص اللي عندنا في الحالة الأولى التي ينتهي فيها الظل، ينتهي وقت المختار إذا صار طول الظل 4 أمتار، أليس كذلك؟ وفي الحالة الثانية ينتهي وقت الاختيار إذا صار ظل الشاخص 4 أمتار وذراع، أو 4 أمتار و30 سنتيمتر. واضح؟ ثم يكون وقت الاضطرار إلى غروب الشمس، وسيأتي الآن بيان أو أحكام وقت الاضطرار. لكن الانتهاء إلى مصير كل شيء مثليه، يعني في الانتهاء وقت الاختيار في العصر، هذا هو اختيار الحنابلة بناء على ما جاء في حديث جابر وابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوقت بين هذين. واضح؟ لكن جاء في الأحاديث التي في الصحيح، وهي أصح إسنادا وأكثر ورودا، أن وقت العصر ما لم تصر الشمس. واضح؟ فهل بين مصير ظل كل شيء مثله ووقت الاصفرار فرق؟ فإذا قلنا بالفرق، وهذا ظاهر وإن كان بعضهم يقول أنهما متقاربان، من يقول أنهما متقاربان نعم، فيقول أن مصير كل شيء مثليه إذا شرع في الصلاة ينتهي عند اصفرار الشمس، هو وقت ابتداء الاصفرار. واضح؟ فهذا ما بينهما فرق كبير، ولذلك قال مصير كل شيء مثليه، يعني من جهة ابتداء الصلاة، فإذا انتهى يكون قد صغرت الشمس. ومن من قال ربما يكون بينهما فارق، ولذلك كانت الرواية الثانية عند الحنابلة أن وقت الاصفرار هو نهاية وقت الاختيار، وأنه أصح في الثبوت وهو المختار، ولذلك قال صاحب الفروع بأنه أظهر، واختاره أيضا الشارح والمجد وجماعة، وهو الذي عليه الفتية عند مشايخنا وكثير من المعاصرين، أنه وقت الصغار، وهو يعني كما قلنا هو دلالات الأحاديث فيه أدق أو أظهر، واختيار المحققين له أكثر، وإن كان ليس بينهما فرق كبير، وإن كان ليس بينهما فرق كبير. ثم قال ووقت الضرورة إلى غروبها، ووقت الضرورة إلى غروبها، قرأت هذا؟ نعم. الانتهاء الوقت بالكلية إذا غربت الشمس، يعني سقط قرصها. كيف يسقط قرصها؟ يعني أنه لا يراه الرائي في هذا الموضع، سواء كان في سهل أو على جبل، يعني حتى ولو كان على مرتفع فإنه لا يرى قرص الشمس، فعند ذلك نقول سقطت. فيقولون هذا وقت اضطرار، لا يجوز تأخير صلاة الظهر العصر إليه إلا لمضطر، كمثلا حائض طهرت، أو مغمى عليه أفاق، أو لمضطر إلى ذلك كمن يرعى مثلا محتضر، نعم، أو اشتغل بإنقاذ معصوم، فثم أشياء يضطر إليها الإنسان. وهنا قالوا حال اضطرار، يعني أنه ليس كل حاجة، بل ما يضطر إليه وليس منه بد. ما الفرق بين من صلى بعد الوقت ومن صلى في وقت الاضطرار؟ نقول أن من صلى في وقت الاضطرار فإن كان معذورا فكمن صلى في وقت الاختيار، لكن إذا لم يكن معذورا هو أدرك الوقت لكن يلحقه الإثم. أما من صلى بعد الوقت فقد صلى بعد خروج الوقت وذهاب الشرط أو تفويت شرط الصلاة، فيتعلق به شيء أعظم، ولذلك رتب عليه بعض الفقهاء كما مر بنا حكم التكفير، أليس كذلك؟ إذا ضاق وقت الثانية. فإذا بينهما فرق كبير، في من يصلي في وقت الاضطرار فهو مصل في الوقت، مؤد للشرط، محقق للمأمور، لكنه متعرض للوعيد بأن هذا وقت قد نهي عن تأخير الصلاة إليه إلا من عذر. واضح؟ أي الصلوات فيها وقت اضطرار؟ وقت العصر ووقت العشاء، وسيأتي بيانه. إذن الأوقات كم تكون؟ لها تقسيمان من جهة الاختيار والاضطرار، فيقال أوقات ليست إلا شيء واحد، وهي الفجر والظهر والمغرب، واضح؟ والعصر والمغرب والعشاء هي وقت اختيار ووقت اضطرار، وقتان. وبعضهم يقسمها بهذه الطريقة فيجعلها الوقت ثلاثة أقسام: وقت فضيلة، وهو الصلاة في أول وقتها إلا في حال الإبراد أو السبب الذي يقتضي، على ما سيأتي تفاصيله في كل وقت بحسبه. إذن عندنا وقت فضيلة، ووقت جواز وهو فيما سوى ذلك من الوقت، ووقت اضطرار بالنسبة لإيش؟ الصلاة التي فيها وقت اضطرار، وهي الظهر العصر والعشاء. فإذا إذا قلنا هي ثلاثة، فوقت فضيلة ووقت جواز ووقت اضطرار، هذا يتعلق بصلاة العصر والعشاء. أما الظهر والمغرب والفجر ففيها وقت فضيلة ووقت جواز، واضح؟ لأنها أحيانا يعبر بذلك وأحيانا يعبر بذلك بالثاني. نعم. ابن تيمية أظن في حاشية ابن قاسم نقل عنه وأوقات الاضطرار ثلاثة، لكن هذا النقل فيما أذكر أن فيه بتر، ولعلي بإذن الله نحضر لكم في الدرس القادم، لأنه كثيرا ما يشكل على بعض الطلاب ما سياق الكلام الذي ذكر فيه ابن تيمية رحمه الله ذلك الكلام، لئلا يشكل على ما ذكرنا هنا، لأن الوقت الاضطرار إنما هو في العصر وفي العشاء، في العصر وفي العشاء. نعم. انتهاء الصلاة بغروب الشمس أيضا بالنسبة لانتهاء وقت العصر هو محل إجماع ولا يختلف فيه. فقول الشارحي لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، هذا هو كما ذكرنا الفرق بين من يصلي في الوقت ومن يصلي بعد الوقت. من يصلي في الوقت هو آثم مدرك للوقت، من يصلي بعد الوقت هو فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الوقت، ويأتي إليه الحكم في تفويت شرط من شروط الصلاة. نعم.
قال رحمه الله ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى.
يسن تعجيلها مطلقا يعني ليس فيها حكم بالإبراد ولا سواه، فمن حيث الأصل أن تعجيلها مطلقا هو الأفضل كما جاء في الأحاديث، وإن كان لآحاد الناس أو لذا قد يكون الأولى أو الأفضل في حقهم التأخير، لكن هذه أحوال خاصة، كمن مثلا اشتغل بأمر أهم أو بأمر يفوت أو بما يترتب عليه حفظ معصوم أو شيء من ذلك، واضح؟ لكن من حيث الأصل فصلاة العصر الأفضل تعجيلها في أول وقتها. قال وهي الصلاة الوسطى، هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة في المقصود بالصلاة الوسطى في قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما أمر بالصلاة الوسطى دل على مزيد خصوصيتها وعظيم فضلها وما اختصت به من سائر الأوقات. فما هي هذه الصلاة الوسطى؟ المشهور عند الحنابلة أنها صلاة العصر، وذلك لما جاء في الصلاة في الحديث الذي في الصحيح شغلونا عن الصلاة شغلهم الله حتى غربت الشمس، فدل على أن المقصود بها العصر. وفي بعض الروايات شغلونا عن الصلاة صلاة العصر الصلاة الوسطى، أو شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، فدل ذلك على أن المقصود بها هي صلاة العصر، وهذا قول جماهير الصحابة وجمهور أهل العلم، وإن كان من يقول من أهل العلم من أنها صلاة الفجر لقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، على مذهب المالكية والشافعية قالوا والقنوت يكون في الفجر، ولقول الله جل وعلا إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأيضا ما جاء في بعض الروايات عن عائشة لما قالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال في قراءة وصلاة العصر، فقالوا دل على أن صلاة العصر ليست هي صلاة الوسطى على ما ذكرت عائشة فيما روي من القراءة. فلكن المشهور هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع، وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله.
نعم. قال ويليه وقت المغرب، وقت المغرب هو يلي وقت العصر، فإذا انتهى وقت العصر بأن غربت الشمس بأن سقط قرصها فقد دخل وقت المغرب، فقد دخل وقت المغرب. ووقت المغرب من جهة الدخول هو أيضا محل إجماع واتفاق لا يختلف فيه، ووقت المغرب ما لم وقت العصر ما لم تغرب الشمس. نعم. إذا غربت دخل وقت المغرب، دخل وقت المغرب، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا ابتداء وقت المغرب محل إجماع واتفاق لا يختلف فيه، وهو غياب قرص الشمس، فكما ذكرنا لكم بأن لا ترى في سهل ولا في مرتفع أو في جبل. متى ينتهي وقت المغرب؟ عند مغيب الشفق. والمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجمهور أن المقصود بالشفق والشفق الأحمر، الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر فقد خرج وقت المغرب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أو جمهور أهل العلم. نعم، فالمقصود في حديث ما لم يغب الشفق قالوا أن المقصود بذلك الشفق الأحمر، وهذا هو الذي فسره به ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره. واضح؟ لأن من الفقهاء من يقول أنها الشفق الأبيض، ولذلك يضيقون وقت المغرب حتى يعني لا يبلغ 10 دقائق أو 12 دقيقة، يكونون بقدر ما يصلى 5 ركعات لسنة المغرب وصلاتها كما هو مشهور عند الشافعية. نعم، هنا مسألة مهمة يجب التنبيه عليها، وهي أن الآن وقت المغرب متى ينتهي بالتوقيتات الحالية؟ لا، ليس بصحيح. لا، ليس بصحيح. وقت المغرب ينتهي قبل ذلك بكثير. التقويم الحالي إنما هو توقيت تنظيمي لفعل الصلاة بما يتناسب مع أحوال الناس في قضاء حوائجهم وحصول وقت مناسب في جريان أعمال الناس وذهابهم لبعض أمورهم وإمكانهم لحضور الصلاة. واضح؟ أما وقت غياب الشفق الحمرة فهو وقت ينتهي قبل ذلك بكثير. لم الحقيقة أرصده رصدا دقيقا، لكن وهو يختلف أيضا في الشتاء عن الصيف، لكنه يعني أحيانا يصل إلى 45 دقيقة نحو من ذلك. وهذا من الأشياء التي يجهلها كثير من الناس، ويظنون أنه لما كان أذان العشاء بعد ساعة ونصف أن هذا هو أوان دخول وقت العشاء وغياب الشفق الأحمر. لا، الشفق الأحمر يغيب قبل ذلك. ولذلك تجدون أنهم في رمضان على سبيل المثال يضعونه ساعتين، هل الوقت فعلا يمتد ساعتين؟ قطعا لا. فكذلك هو لما وضع ساعة ونصف إنما وضع على هذا الاعتبار، ولكن تتابع على الناس الاعتماد على هذه التقويمات فنسي بعض ما جعل فيها من إرادة تسهيل على الناس في حضور الجماعة وإمكان قضاء حوائجهم بين الصلاتين وعدم تحريجهم، لأنه الوقت حينئذ لا يكون طويلا بحيث يمكن للإنسان الخروج، ولا يكون أيضا قصيرا بحيث يسهل على الناس الانتظار بين المغرب والعشاء. واضح؟ فلأجل ذلك وضع هذا الوقت حتى يحصل الأمران، إمكان خروج الناس لحوائجهم وأداء الصلاة في العشاء في وقتها. واضح يا أخوان؟ قال ويسن تعجيلها، هذا أمر مستقر أول شيء من عموم أحاديث الأمر الصلاة في أول وقتها، ولما ذكرنا من المسارعة إلى الخيرات، وأيضا من جهة أخرى في صلاة المغرب على وجه الخصوص سرعة انقضاء وقتها، خاصة في بلداننا، كان في بعض البلدان يطول وقتها كثيرا. فإذا هذا ترجيح أو مسوغ نسبي ليس بالضرورة، ففي الأحوال التي يقصر عندهم الوقت فإن استحباب التعجيل هو أيضا سبب لعدم التعرض إلى خروج الوقت أو التفويت أداء الصلاة في وقتها. قوله إلا ليلة جمع، ليلة جمع اللي هي ليلة مزدلفة، لأن الحجيج يؤمرون بأن يفيضوا من عرفات إلى مزدلفة فيستحب لهم التأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها فصلىها بمزدلفة فيكون في ذلك التأخير. وهنا طبعا قالوا من أنه لأنه فيما مضى الخارج بعد غروب الشمس لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء أو قريبا من ذلك، لا بعد دخول وقت العشاء قطعا، لأنها في الغالب هي أكثر من 7 كيلو بينها، يحتاج فيها على الأقل إلى يعني 40 دقيقة مع أيضا وقوف أو نحو تعثر أو تعرج طريق أو شدة كما في الأزمنة الماضية، فما كانوا يصلون إلى وقت العشاء. لكن مقتضى هذا أنه لو وصل أول الوقت لكون السيارة سريعة، هذه المركوبات التي صنعت نعم وأمكن، أو لكونهم أيضا في طريق مخصوص لا توجد فيه هذه الزحام ولا المقطورات، واضح، فيصلي عند وصوله لأنه يتحقق فيه أنه صلى في جمع وأنه لما وصل إليها سناءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأخير إنما هو لقصد الوصول إلى مزدلفة، فإذا وصلوا إليها مبكرا فعلوها حيث وصلوا، فإذا وصلوا إليها مبكرا فعلوها حيث وصلوا. والكلام المختص بالتأخير لمن يباح لها الجمع، وهو من قصدها محرما، فيستوي في ذلك أهل مكة وغيرهم من الآفاقيين. نعم. قال قبل حط رحله، وهذا إشارة إلى السنة، إلى مسألة أخرى في الحج، وهو المبادرة بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأول شيء يبدأ به إذا وصل هو فعل الصلاة لا شيء سواها. نعم.
قال رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، وتأخرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره.
نعم. هنا قال ويليه وقت العشاء، يعني إذا خرج وقت المغرب بأن ذهبت الحمرة أو ذهب الشفق الأحمر فتلاشى فاكتملت الظلمة وامتد الليل، فهنا دخل خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، والعشاء اسم لابتداء الظلام أو سريان الظلام واكتماله، ولأجل ذلك تسمى أيضا العتمة إذا اشتدت الظلمة واكتملت. نعم. فهذا هو أول وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر وابتدأ وانتهى، فينتهي وقت المغرب ويبتدي وقت العشاء في المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور العلماء. فابتداء العشاء وانتهاء المغرب من المسائل التي يختلف في انتهاء الوقت وابتدائه، فلأجل ذلك قلنا في قول جمهور أهل العلم. نعم. ثم قال إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني، فهو ذكر انتهاء وقت العشاء إلى وقت الفجر، إلى وقت الفجر. نعم. ووقت الصلاة ما لم يدخل وقت الذي يليها، فإذا دل ذلك على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول أيضا الجمهور، وقول الجمهور أن الوقت يمتد إلى ذلك. ثم قال الفجر الصادق المعترض بالأفق، لعله أن نؤخر الكلام عليه إلى في أول وقت الفجر. نعم. قال لأنه بيّن نوع الوقتين الفجر الصادق والكاذب، فلعلنا أن نذكرها في أول الكلام على وقت الفجر. قال وتأخيرها، يعني الكلام على صلاة العشاء، إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. تأخير الصلاة العشاء إلى ثلث الليل إيش؟ هو الأفضل، وهذا مستثنى من تفضيل الصلاة في أول وقتها على العموم، إلا في مثل هذه الحال كما حال الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فبناء على ذلك يكون هذا هو الأفضل التأخير إليه. ولذلك قال: إن سهل، وهذا مأخوذ من الحديث لولا أن أشق على أمتي. فإذا ترتب على ذلك مشقة فإن تحصيل التيسير على الناس أفضل في الأجر والثواب من تحصيل فضيلة الوقت في الثواب، واضح؟ ولذلك قال الشارح: فإن شق ولو على بعض المأمومين. والبعض هنا تشمل واحدا فما يزيد. وهذه من المسائل التي ينبغي العلم بها. يعني كثير من الأئمة لا يلاحظ المصلين في الأحكام، أو إذا صلحت حاله اعتبر حال الأكثر، في بعض أحوال لا تكون ترك بعض المصلين فيه تفويت لحقهم. على سبيل المثال، الذي ذكره المؤلف هذا ظاهر لا إشكال فيه. فلو أن إماما أخر إلى الثلث الليل نقول: لا، هذا فعل ما لا يحسن إذا كان على بعض المأمومين مشقة. هذا لو افترضنا أن للإمام الخيار، لأن بالنسبة للأوقات الحالية لئلا تضطرب أحوال الناس لما عقدت له الإمامة عبر الوزارة والجهات المسؤولة أمر بالانتظام في الأوقات المحددة تحصيلا للمصلحة الكبرى في انتظام أمور الناس وعدم حصول الإشكال عليه. لكن لو افترضنا أنه كان في برية أو كانوا في مكان لا لهم الخيار، فإنه لا يؤخرها إلى ثلث الليل إذا كان فيه مشقة على بعضهم. من ذلك الأشياء التي لا يلاحظها بعض الأئمة مثلا أحيانا صوت هذه المكبرات يكون مؤذيا لبعض المصلين، فإذا اشتكى يقول: لا، أكثر المصلين ما يشكى. لو اشتكى واحد، وكان يصلي به ما يصلي بالحرم المكي لوجب عليه أن يراعي ذلك الواحد، لأن المقصود هو حصول الصوت لا حصول الزيادة على ذلك. فبقدر ما يحصل به إيصال الصوت يحصل بذلك المقصود، فما زاد ينبغي ألا يكون فيه إيذاء ولا إضرار بالناس، وما أكثر ما يحصل ذلك. قال: ويكره النوم قبلها، النوم قبل العشاء لما يفضي إلى أن الإنسان إذا نام قبلها يوشك ألا يقوم لها فيفوتها. نعم، وهذا جاء في الحديث: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وهذا لفظ الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى. فالحديث بعد صلاة العشاء مؤذن بالسهر، والسهر مؤذن بتفويت العشاء. فكل سهر يفضي إلى تأخير العشاء فهو محرم، تأخير الفجر وتفويتها هو محرم وآثم فاعله ومن تسبب فيه. فكل تأخير لما بعد صلاة العشاء من سهر بأحاديث وأشياء أخرى وسمر ونحوه يفضي إلى تأخير الفجر وتفويتها فهو سبب لحصول الإثم والوقوع في المحرم لما يفضي إليه من تفويت الواجب. فلا يجب أن نتماهى في هذه، خاصة مع كثرة سهر الناس واعتيادهم لهذه الأمور. ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود في الرجل الذي كان ينام ولا يستطيع القيام لصلاة الفجر، وشكت زوجته ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعذر، لكن لأنه لم يكن معتديا بالتأخير النوم أو بالسهر أو بقصد تفويت الصلاة، فمن لا اعتداء منه لا حرج عليه. فلو جاءنا شخص قال: أنا أنام بعد العشاء لكن لا أستطيع، يوقظونني أهلي فلا أستيقظ، فلا أصلي إلا بعد الوقت، فنقول إذا تعذر إيقاظه فهو معذور لأنه لم يكن منه اعتداء ولا تفويت. أما من كان يسهر، وكل بحسبه، منهم من إذا سهر إلى العاشرة أضر بصلاته، ومنهم من إذا سهر إلى الحادي عشر أضر بصلاته، ومنهم أكثر من ذلك، فالمهم كل أعرف بنفسه. فلا يجوز لشخص أن يتأخر بحيث يظن فوات الفجر وتأخيرها عن وقتها. وما كان سوى ذلك فإنه إذا لم يكن مشتغلا بشيء مأمور به أو محتاج إليه فإنه مكروه بكل حال. ولذلك قال إلا يسيرا، فإذا كان شيء يسير فلا بأس، فمعفو عنه لأنه أيضا يفضي إلى عدم التأخير. أو لشغل، شغل الإنسان، مثلا انقطع الكهرباء عن البيت احتاج إلى أن يصلحه، أو دخل عليه ضيف احتاج أن يضيفه أو أن يقوم عليه، أو احتاج إلى إيصال مريض أو نحو ذلك، أو مع أهل في معاشرة الإنسان لأهله، أو يعني ما يكون بين الرجل وبين زوجته، أو بعض ما يجري بينهما من حديث، فإن مثل ذلك مما يكون في أوقات سكون الناس وراحتهم. نعم. قال ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل، بعد ثلث الليل بلا عذر، لأنه وقت ضرورة. إذن ذكرنا أن وقت الفجر ابتداء وقت العشاء ابتداؤه من مغيب الشفق الأحمر في المشهور من المذهب كما هو قول الجمهور، وانتهاء الوقت بالكلية هو طلوع الفجر. أما وقت الاختيار فمتى ينتهي؟ ذكر الشارح هنا أنه يحرم تأخيرها بعد ثلث الليل، فما بعد ثلث الليل عندهم أنه وقت اضطرار، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بما جاء في حديث جابر حين أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس. واضح؟ لكن الرواية الثانية عند الحنابلة أن انتهاء وقت الاختيار في العشاء إلى منتصف الليل، لما جاء عند مسلم في الصحيح قال وهو أصح من حديث جبريل، ووقت العشاء ما إلى نصف الليل، فقالوا أن هذا دال على انتهاء وقت وقت الاختيار، أن هذا هو انتهاء وقت الاختيار. وهذا هو أيضا قول كثير من أهل التحقيق أن انتهاء وقت الاختيار إنما هو بذهاب منتصف الليل، فبناء على ذلك حتى عند في فتوى المعاصرين على كثير مما اختاره ابن تيمية والمحققين أن وقت الاختيار ينتهي بنصف الليل. فبناء على ذلك ما بعد نصف الليل هو وقت للعشاء، لكن لا يجوز التأخير إليه إلا لمضطر، كما قلنا الحائض إذا طهرت، المسافر لو عرض له ما يحول بينه وبين صلاته، مريض، من يقوم على مريض، من كان مغمى عليه فافاق، أو نحو ذلك من الأعذار، لأنه وقت اضطرار فلا يؤخر إليه إلا لضرورة، فلا يعذر حتى ولو احتاج إلى ذلك، بل إنما هي الضرورة بخصوصها. لعلنا أن نكتفي بهذا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.